يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط يوما على الأرض خط مستقيما، ثم خط حول هذا الخط المستقيم خطوطا قصيرة، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام على ذلك الخط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى الخط المستقيم هذا صراط الله، ومشيرا إلى الخطوط التي من حوله القصيرة، قال عليه السلام هذه طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. هذه الطرق كانت ولا تزال وفي ازدياد مستمر، وخاصة في آخر الزمان. ولذلك فما هو المنجاة من هذه الطرق التي هي سبب كل فتنة تحيط بالمسلمين في كل زمان وفي كل مكان؟ هو اللجؤ وهو الرجوع إلى ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. لكن ها هنا، من هم الذين، بل من هو الذي يعرف هذه الطريقة البيضاء التي تركها الرسول عليه الصلاة والسلام لنا نقية، وأوعد من حاد عنها بأنه زائغ هالك؟ لا شك أن الذي أو الذين يعرفون هذا المنهج النقي الأبيض إنما هي الطائفة المنصورة التي تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنها في حديث متواتر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق قطعية الثبوت، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. لا يضرهم من خالفهم، هل هم الكثرة الكافرة من المسلمين أم هي الطائفة القليلة المنصورة؟ الحديث صريح في ذلك. ولذلك فلا يكن هم أحدكم أن يكون مع الأكثرين، لأن الله رب العالمين يذم الأكثرين في غالب آيات القرآن الكريم بمثل قوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولذلك فينبغي أن يكون هم أحدنا أن يكون من عباده القليل، من الطائفة المنصورة. ما صفة هذه الطائفة المنصورة؟ هنا بيت القصيد في هذه الكلمة، هي ما جاء ذكره في أحاديث الغربة، أحاديث الغربة التي جاء فيها ثلاثة روايات صحيحة. الرواية الأولى في صحيح مسلم من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. هذا حديث مسلم. الحديث الثاني في مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكر هذا الحديث وزاد زيادة طيبة، وهي أن سائلا سأل فقال: من هم الغرباء يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. انظروا هنا، يمدح القلة ولا يمدح الكثرة، بل هو يذمها. قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فإذا من صفة هؤلاء الغرباء الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطوبى، وهي شجرة في الجنة، يمشي الراكب المسرع تحتها 100 عام لا يقطعها. هؤلاء هم الغرباء الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه البشارة العظمى، فقال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهذه الصفة ينبغي أن تكون صفة عامة في الغرباء. أما الصفة التالية وهي في الحديث الثالث فهي صفة من خاصة الغرباء، هي صفة من خاصة الغرباء، أي هي صفة في علماء الغرباء. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب مرة عن ذاك السؤال: من هم الغرباء؟ فقال عليه الصلاة والسلام في المرة الأخرى: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. فإذا كلمة الغرباء تعني المتمسكين بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف، أي هم الفرقة الناجية. ولكن ليس من الضروري أن يكون كل فرد ممن يكون حقا من الفرقة الناجية أن يكون عالما، هذا أمر ضروري جدا. ثم ليس من الضروري أن يكون كل من كان من الفرقة الناجية وعالما أيضا أن يكون عالما بالكتاب والسنة، فقد يكون عالما من العلماء الذين يتبعون مذهبا من مذاهب الأئمة المهتدين المتبعين، ولكنه لا يستطيع أن يميز الصواب من الخطأ مما اختلف فيه الناس، لا يستطيع أن يميز السنة من البدعة حينما اختلطت السنة بالبدع، وما أثر هذا الاختلاط في هذا الزمان. ولذلك فقوله صلى الله عليه وآله وسلم في جوابه الآخر عن الغرباء: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعدي، فهذا بلا شك وصف في خاصة الغرباء وخاصة الفرقة الناجية. لذلك فمن عاش ومن أدرك منكم في هذا الزمن المضطرب بالمختلفة من الفتن، فعليه أولا وقبل كل شيء أن يكون من الفرقة الناجية. وهذا ليس من الضروري أن يكون عالما، لأنه ليس من الفرض العيني على كل مسلم أن يكون عالما، ولكن من الفرض العيني على كل مسلم أن يعرف ما يجب عليه فيما يتعلق بعقيدته، فيما يتعلق بعبادته، وفيما يتعلق بسلوكه العيني الواجب العيني عليه. فإذا لم يكن عالما كما هو شأن عامة الناس، يأتي هنا قول الله عز وجل في القرآن الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهنا نحن نوجه الكلام إلى عامة المسلمين الذين قد يتساءلون اليوم عن الخلافات التي يسمعونها من هنا وهناك وفي مسائل كثيرة وكثيرة جدا، فعليهم أن يطبقوا في أنفسهم هذه الآية الكريمة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا شك أن هذه الآية يجب قبل أن يطبقها عامة الناس هؤلاء أن يعرفوا بداهة من هم أهل الذكر. فأهل الذكر هم أهل القرآن، وأهل القرآن ليسوا هم الذين يقرؤون القرآن ويحسنون تقويمه وقراءته جيدا ثم لا يكادون يفقهون منه شيئا ولو قليلا. هؤلاء ليسوا هم أهل القرآن. أهل القرآن الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث خاص، ألا وهو قوله: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم الذين يفهمون القرآن ويفسرونه على ما كان عليه زمن نزوله على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، أي على ما كان عليه سلفنا الصالح. هؤلاء هم أهل الذكر الذين يجب على عامة المسلمين أن يسألوهم. ومن المؤسف جدا أن يكون هؤلاء هم القليلون الذين أشار إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في جوابه الأول والثاني بخاصة. جوابه الأول قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. والجواب الثاني: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعدي. فهؤلاء هم الذين يجب على عامة المسلمين أن يلجأوا إليهم حينما تشتد عليهم الفتن وتتكاثر وتتناوع، فيحارون ولا يدرون إلى أي قول يذهبون. فاسألوا إذن أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنا أعتقد أن مشكلة الفتن هي تعود إلى الجهل بالإسلام والإسلام الصحيح. فإذا علينا جميعا كل بحسبه أن يسعى حثيثا إلى معرفة ما يجب عليه معرفته من الإسلام، وبخاصة حينما تحيط بهم الفتن من كل زمان ومكان. فأعيد التوصية إلى عامة المسلمين إلى أن لا يعيشوا هملا، وإنما عليهم أن يتفقهوا في دينهم كل بحسبه كما ذكرت آنفا. وأختم هذه الكلمة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم المتفق على صحته: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.